الآن ندخل في درسنا الذي عنوانه الترغيب في تشييع الميت وحضور دفنه. روى أحاديث في هذا الباب جلها ثابتة وصحيحة، وبعضها قد تقدم معنا في عيادة المريض، فلذلك فسوف لا نقف عندها كثيرا بل وربما ولا قليلا. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حق المسلم على المسلم ستر. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. هذا من الأحاديث التي تقدمت في عيادة مريض، وهو صحيح بطبيعة الحال. والآتي نفسه قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله. ويقول يعني الرسول عليه السلام: والذي نفسي بيده ما تواد اثنانِ. هذا حديث يمكن نادر أن تسمعوه وتنبهوا له: والذي نفسي بيده ما تواد اثنانِ فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. وكان يقول: للمسلم على المسلم ست: يشمته إذا عطس، ويعوده إذا مرض، وينصحه إذا غاب أو شهد، ويسلم عليه إذا لقيه، ويجيبه إذا دعاه، ويتبعه إذا مات. رواه أحمد بإسناد حسن. الشطر الأخير من الحديث هو كالذي قبله، وكما قلنا سبق الكلام عليه، لكن قوله في طرفه الأول: المسلم أخو المسلم، هذه الحقيقة قررها ربنا عز وجل في القرآن الكريم، ورسوله عليه السلام يؤكد هذه الأخوة الخاصة، أخوة خاصة بين المسلم والمسلم. أما الأخوة العامة هذه فهي حقيقة واقعة، يعني الأخوة في الإنسانية، ولكن يجب أن نتنبه وأن نتذكر جيدا أن هذه الأخوة الإنسانية العامة لا يترتب من ورائها أمور هامة، وإنما الذي يترتب من ورائه مثل هذه الأمور الهامة هي الأخوة في الإسلام. ثم هذه الأخوة يجب أن نحتفظ لها بقيمتها وقداستها إن صح التعبير. وأريد أن أقول بأنه ما دامت هذه الأخوة، الأخوة الإسلامية، الأخوة خاصة ولها أحكام خاصة في الإسلام، فلا ينبغي أن نميع قيمتها وحرمتها ونضيعها في استعمال الأخوة الإنسانية العامة. فلا نقول مثلا في الآخرين إنهم إخواننا كما يفعل بعض المشايخ وغيرهم من الكتاب، فنظل نحتفظ بهذه الأخوة الخاصة التي لا يشاركنا فيها إلا من كان على ديننا وعلى إسلامنا. فهو عليه السلام حين يقول المسلم أخو المسلم يقرر هذه الحقيقة ويرتب ورائها مثل هذه الآداب الاجتماعية التي سمعتم بها في الحديث الأول وفي الأخير وفيما سبق. فهو يقول: إذا لقيته فسلم عليه. وعلى ذلك فقط سائر الأحكام المذكورة هنا من التشريع وما شابه ذلك من الآداب ذكرت هنا وفي غيرها، ولو جمع المسلم لما لخرجت في كتاب. ولذلك هناك كتب ألفها علماء الحديث تسمى بكتب الأدب أو الآداب، وحسبكم في ذلك كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، وهو يجمع الآداب التي يجب على المسلمين أو يستحب لهم على الأقل أن يتعاشروا وأن يتعاملوا على أساسها. هذه الأخوة الإسلامية الخاصة تستوجب أحكاما خاصة وآدابا خاصة، فإذا ما أضعنا هذه الأخوة الخاصة وأقمنا مقامها أخوة عامة بزعم ماذا؟ المسايرة، وأن الإسلام لا يظلم الآخرين، وهذا حق، الإسلام لا يظلم الآخرين، ولكن حقوق المسلم مع أخيه المسلم قطعا هي غير حقوق الذل مع المسلم. فأقول استعمال هذه الأخوة العامة بديل للأخوة الخاصة فيها تنميع هذه الخصائص وهذه الفصال التي جعلها الشارع الحكيم متعلقة فقط بالأخوة الإسلامية. وزد على ذلك كما يقال جرحا على إجبالة، حينما نأتي ببعض الأحكام الفقهية بل نجعلها أحاديث نبوية، فنقرر بكل صراحة كتابة ومحاضرة وإذاعة وإلى آخره، نقول مخطئين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان حقوق غير المسلمين حينما يعيشون تحت نظام الإسلام وحكم الإسلام، قال عليه السلام: لهم ما لنا وعليهم ما علينا. هذا حديث لا أصل، حديث يقال إن الرسول عليه السلام قال هذا لغير المسلمين من الذين يعيشون تحت راية الإسلام وحكم الإسلام: لهم ما لنا وعليهم ما علينا. هذا لا أصل له في كتب الإسلام الطاهر. وأنا بطبيعة الحال ما دام أن الكلام من الناحية الحديثية أولا، فأقول لا أصل لهذا الحديث في كتب الإسلام، وإلا فإذا استثنينا من كلامنا هذا التخصيص ففي كتب الإسلام في بعضها يعني أحاديث باطلة وموضوعة كثيرة، خاصة في كتب الرقائق، كتب الموال، كتب الفجر، وكثير من أحاديث الاختلاصة، بل وفي كثير من كتب الفقهية خاصة منها الكتب المتأخرة تأويلا. فأقول حديثنا هذا الحق غير المسلمين لهم ما لنا وعليهم ما علينا، أولا لا أصل له هكذا في كتب السنة، ولست أقول هذا ببحث خاص مني وتحقيق، وأن هذا أمر سبقنا إليه من قول، وحسبنا على ذلك مثالا الإمام الحنفي المحدث المشهور بالإمام جمال الدين الزيلعي، صاحب الكتاب الذي يعتبر أما وأصلا ومرجعا في تحريض أحاديث المذهب الحنفي، أعني كتابه نص الراية لأحاديث الهداية. فالهداية كتاب من كتب الحنفية للفقيه المغريناني المشهور، هو أورد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل الذمة: لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فقال الزيلعي، هذا حديث وله تعبير يعني هو لطيف وناعم، ولكن أظن أن كثيرا من الناس أو أكثر الناس كما قال تعالى لا يعلمون ولا يفقهون هذا التعبير الناعم، أو يقول في هذا الحديث غريب لا يقول أصله كما يقول الحافظ العسقلاني ومن قبله الحافظ العراقي شيخ ونحو ذلك تصريحا، لأنه هنا ما في يعني مجال للمجاملة فيما يتعلق بنسبة حديث لا أصل له إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو باعتبار أنه عاش في هذه المدرسة كما يقولون اليوم مدرسة الأحناف، ولكن الله عز وجل تفضل عليه بما نادرا يتفضل على مثله من الحنفية، حيث كان إماما حافظا نقادا في علم الحديث، ولذلك تمكن بتخريج هذا الكتاب الكبير من كتب الحنفية الهداية. فلما جاء إلى الكلام على هذا الحديث قال: حديث غريب، ونحن نعرف من اصطلاح هذا أنه لا يعني المصطلح العام عند علماء الحديث. واليوم جاءني بعض الشباب في المكتبة الظاهرية يسألونني عن حديث أول عرضت علي ذنوب أمتي، فرأيت منها الرجل يحفظ القرآن ثم ينساه، فكان هذا الحديث مشكلا عليهم، ويظهر عليهم أنه في عنده العناية بحفظ القرآن، وخاصة تبين أنه منتمين للبنجية من جديد، وهذا سيسبقهم طبعا عن متابعة القرآن كما قال عليه السلام: تعاهدوا هذا القرآن والذي نفس محمد بيده إنه أشد تفلتا لصدور الرجال من الإبل من عقولها. هؤلاء سوف لا يستطيعون هذه المتابعة التي قد يكونون يعني مواضلين ومتمسكين بها قبل هذا الوضع الجديد. لذلك شعروا بحرج كبير حينما وقفوا على هذا الحديث، أنه من الذنوب الذي عرضت على الرسول عليه السلام أن رجل يحفظ القرآن ثم ينساه. فسألوني وعليكم السلام أن هذا الحديث رواه أبو داود، فمن أين نخرجه من أبي داود؟ المهم يسترسل لهم السبيل. سألت: ماذا تقصدون من الحديث؟ قالوا: نشوف إيش معنى ثم نسيه. فمن باب الدين النصيحة قلت لهم أن هذا الحديث ما يحتاج إلى مثل هذا التعب وهذا البحث، لأنه حديث ضعيف لا يصح إسناده. وعلى كل حال قلت له: من أين أنت عرفت أن هذا الحديث في أبي داود؟ قال: من الترغيب. فبشر الحديث من الترغيب، وأنا كما علمتم خاصة أطوان المتجامة أكثر من ربع قرن من الزمان، وأنا أعمل فيه تحقيقا وتدقيقا وتصحيحا وتضعيفا ونحو ذلك. فسرعان ما خرج لهم الحديث، وإذا بهم يقرؤون، لأن المنذري ينقل عن البخاري لأنه قال في هذا الحديث إنه استغربه. المنذري يحكي عن البخاري أنه استغربه، يعني قال إنه غريب. فقالوا: إيش معنى غريب؟ الشاهد هنا بقى قلنا يعني الحديث يتفرد به رجل أو طريق طيب لا يصح. هذا معنى كلمة غريب في الاصطلاح العام، لكن له اصطلاحات أخرى منها وهي تأتي في المرتبة الثانية. غريب يعني فرد، وما هذا الفرد قد يكون ثقة وقد يكون ضعيف، لكن في الغالب ما يقولون عن الحديث غريب ويطلقون ذلك إلا ويكون الحديث ضعيفا. هذا الاصطلاح لم يستعمله الزيلعي في كتابه، وإنما تعارف واصطلح هو على اصطلاح خاص. فالحديث الذي يجده في كتاب الفقيه الذي هو في صلة تخريجه لا أصله، ما يقول أصله، يقول حديث غريب. ولكن من كان له عناية بهذا العلم سرعان ما يفهم من حديثين الثلاثة هذا الاصطلاح الخاص. لماذا؟ لأنه بعد أن يقول هذا حديث غريب يقول: وإنما جاء في كتاب كذا وكذا وكذا بلفظ كذا وكذا، ويؤكد أن معنى قوله غريب لا أصل له. وهذا الذي فعله فيما نحن نتصور به الآن. قال: هذا الحديث رواه الترمذي، ولعله ذكر غيره أيضا والعاد من بعيد، رواه الترمذي ولعله عن سلمان الفارسي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل جيشا أمر عليهم أميرا وأوصاه قائلا له: إذا لقيت المشركين، هذا معنى الحديث أو لفظه، إذا لقيت المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث: إلى الإسلام، فإن أسلموا هم انتبهوا، فإن أسلموا فلهم ما لنا وعليهم ما علينا، وإن أبوا فالجزية، وإن أبوا فالقتال. الشاهد أن هذا الحديث الذي يستعمله كبار الكتاب العصريين اليوم والموجهين وإلى آخره في أهل الكتاب أهل الذمة ليس له أصل في السنة إطلاقا، بل الذي له أصل نقيضه تماما، أي أهل الذمة إذا أسلموا حينئذ لهم ما لنا وعليهم ما علينا. فحينما يأتي الإنسان ويلقي محاضرة أو يكتب مقالة ويعمم مثل هذا الحديث الذي لا أصل له وهو فيه هذا التعميم، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، صاروا أخوة النبأ، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. والحقيقة أن الأمر ليس كذلك، وأنتم الآن بين يدي مثل هذا الحديث. يقول للمسلم على المسلم شت، لكن ليس لمن يسمونه اليوم المواطن واسمه الشرعي بالذمي، ليس لهذا الذمي للمسلم على المسلم ست خصال أو أكثر من ذلك. لهذا يجب أن نحافظ على هذه الاستعمالات الشرعية، ونعرف أنها استعمالات خاصة بنا نحن المسلمين. فهو عليه السلام يقول المسلم أخو المسلم، ثم يذكر بعض لوازم هذه الأخوة فيقول لا يظلمه، وهذا واضح، هذا الظلم لا يظلمه هو، لأن الظلم محرم في الإسلام تحريما باتا قاطعا، حتى جاء في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه، ولكن ليس هذا فقط بمعنى أن يتعدى هو عليه مباشرة، بل ولا يخذله أيضا، أي ينصره حينما يريد أحد أن يعتدي عليه سواء كان مسلم أو مسلم. فهو ليس فقط لا يخذله هو منه إليه مباشرة يصب ظلمه هذا المسلم على أخي المسلم، لا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه، لكن ليس هذا فقط، بل ولا يخذله، أي ينصره حينما يجده مظلوما، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي خرجه الشيطان من طرق عن أنس وغيره أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا يا رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال أن تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه. ويقول بعض العلماء إن هذا الحديث كان شطره الأول معروفا في الجاهلية، وذلك من جاهليتهم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، أجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بشريعة السماء العادلة فرفع هذه الجاهلية من هذه الجملة بأن قيدها، قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال أن تمنعه من الظلم. إذن فمن حقوق المسلم على المسلم أنه ليس لا يظلمه فقط، بل ويدفع الظلم عنه لما إذا وقع عليه. لكن ماذا نقول؟ إننا معشر المسلمين جميعا مظلومين، فليس فينا من يستطيع أن يرفع الظلم عنا. نسأل الله عز وجل أن يعيدنا إلى ديننا فهما صحيحا وتطبيقا صحيحا، وإلا لو كنا نحن هكذا نفهم الإسلام فهما صحيحا ونطبقه تطبيقا صحيحا لاستطعنا أن ننصر فردا، ليس فقط جماعة وليس فقط أمة، لكن الذي لا يستطيع أن ينصر فردا هل يستطيع أن ينصر جمعا؟ هل يستطيع أن ينصر جماعة؟ هل يستطيع أن ينصر أمة؟ كلا ثم كلا ثم كلا. إذن ما هو العلاج؟ نحن نقول دائما العلاج إن تنصر الله ينصركم، لا نأتي بشيء جديد، نتجاوب مع العواطف الجامحة التي لا حدود لها، انصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إن لا تنصروه فهو لا ينصركم أبدا. هذه سنة الله عز وجل في خلقه في عباد المؤمنين ولن تجد لسنة الله تبديلا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. ويقول الحديث إذا لاحظتم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، ويقول أي وكان يقول أيضا والذي نفسي بيده. هذا حديث وقسم من النبي صلى الله عليه وسلم بالله الذي نفس محمد بيده. نحن هنا يجب أن نأخذ حكما شرعيا من هذا الحديث وأمثاله عشرات بل مئات. ما هو هذا الحكم؟ يتورع منه كثير من الناس، يدعى إلى أن يحلف بالله عز وجل في قضية ما وهو يتظاهر بأنه صادق فيما يقول، فحينما يدعى إلى الحلف يقول أنا بحلف والله كذا وكذا لو مالي بيتي كذا كله بدي يروح ما بحلف بالله. ليه يا أخي؟ ليش ما تعلم بالله؟ من الجهل الذي يصاب المسلمين أن الحلف بالله ما هو مشروع، بينما ها هو الرسول ما حدا حلفه. في مئات الأحاديث والذي نفس محمد يجيب لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا إلى آخره، كثير من الأحاديث وهذا منها. هذا معناه أن الحلف بالله لتأكيد أمر ما هذه عبادة وسنة مستحبة، لأن غرض المتكلم الحالف هو تركيز هذا الكلام في قلوب المخاطبين وتأكيده في نفوسهم، ولذلك يتقدمه من النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا اليمين. فلا يتورعن أحد عن الحلف بالله صادقا، لأن الحلف بالله صادقا هو ذكر لله عز وجل وهو تعظيم لله عز وجل، أيضا يغفل عنه جهلة الناس. كما أن العكس أي الحلف غير الله عز وجل هو تعظيم بغير الله عز وجل، من أجل ذلك جاء الإسلام ينهى عن الحلف بغير الله. لماذا؟ لأن كل من يحلف بشيء فهو في قرارة قلبه لا يحلف به إلا وله هذا المحلوف به في نفسه منزلة وعظمة وقداسة واحترام. ولا شك أن أعظم شيء في قلب المؤمن إنما هو الله تبارك وتعالى. فكما أن النبي عليه السلام يقول من حلف بغير الله فقد أشرك، فأنا أقول اقتباسا ولا حرج، من حلف بالله وحده فقد وحد. لذلك ما في حرج من أن يحلف الإنسان بالله عز وجل صادقا، وهذا هو قدوتنا نبينا عليه الصلاة والسلام يحلف بالله في مئة الأحاديث وهذا منها. يقول عليه السلام ليؤكد ما يقول والذي نفس محمد بيده ما تواد اثنان فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. لا شك أن هذا التواجد المذكور في هذا الحديث والذي يخبر فيه الرسول صلى الله وسلامه عليه صادقا أن هذا التواجد والتحابب إذا من فرط عقده يكون بسبب أن أحد المتواجدين المتحابين قد أتى ذنبا، هذا التواجد وهذا التحابب إنما هو التحابب في الله والحب في الله. هذا الذي عز وجوده في هذا الزمان كما عز التمسك بالإسلام بصورة عامة. فالحب في الله عز وجل قد كان مضى عندنا فصل في هذا الكتاب يذكر فيه الرسول عليه السلام أنواع من الأحاديث والمواعظ والترغيب على التحابب في الله عز وجل، بعضها أحاديث قدسية كما في بعضها مثلا حقة محبتي للمتحابين فيا. فهذا التحابب في الله عز وجل إذا انفرط وزال من بين اثنين فهذا يكون بسبب أن أحدهما يكون قد ارتكب معصية استحقها للعقوبة عدلا من الله عز وجل عليه، فلم يبقى عنده أخ محب له ينصحه. نحن نتوهم أن الحب في الله عز وجل هو أشبه ما يكون بالحب الشعر العربي الذي يمكن أو يحسن قرنه مع العنقاء الذي له اسم وليس له حقيقة.